أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن المنازعات بعد أن استوفينا القسط الأكبر من الأبحاث المتعلقة بالمضاربة، يأتي دور المنازعات بين المتعاقدين، يدعي أحدهما شيئا والآخر خلافه أو ينكره. الفرع الجديد اللي عندنا الآن هو حينما يدعي أحدهما، أحد المتعاقدين، أن المضاربة كانت صحيحة، والآخر يقول له كانت فاسدة. مثلا للأمور التي سبقت أنه لا بد أن يكون الاسترباح التجاري أو العملية أو المضاربة تكون بالتجارة، فمن باب المثال إذا كان مضاربة على الأرض على سبيل المثال، يعني ما يشبه المساطحة بالمصطلح المعروف، أنه الأرض من عندي والبناء من عندك، ويتفقون على مثلا مقدار الأرباح التي تحصل. النظرية السائدة لدى الفقهاء بأنه لا تصح المضاربة على الأرض. معاملات أخرى، عقود أخرى ماكو مانع، أما أن تكون مضاربة لا، المضاربة على الأرض مصير. أو من باب المثال المنافع، هل يا ترى التفت لابد أن يكون رأس المال عينا وليس منفعة مثلا، فإذا كان منفعة كانت المضاربة باطلة أو فاسدة. السابحت الباطل والفاسد هم البعض مفصل، وبالفقه في الفقه الإمامي مريح، أما في فقه المذاهب الأخرى يميزون بين الباطل والفاسد ببعض الفروق التي لا ترجع إلى محصن. على كل، نحن فعلا في حدود الفقه الإمامي. زين، فادعى أحدهما أن المضاربة كانت فاسدة والآخر قال لا صحيح. واضح أنه راح يصير نزاع وخلاف، وبناء على هذا النزاع والخلاف الثمرات والآثار تختلف. زين، إذا لم تكن صحيحة، إذا كانت فاسدة، فاستحقاق الربح أصلا في غير محله، على أساس أنه العامل يستحق الربح إلى الآثار الأخرى الموجودة. زين، هذا المعنى يرد ليس في عقد المضاربة فقط، وإنما بحث أو عنوان يسير في جميع المعاملات. في البيع يأتي، أليس من شروط المتعاقدين في المضاربة في البيع في المعاملات الأخرى هو الرضا والاختيار؟ وناقشنا إحنا الرضا والاختيار. فإذا وقع البيع مكرها بطل، لا أثر له. زين، فإذا ادعى على سبيل المثال أن العامل، على سبيل المثال ادعى بأنه أنا أصلا ما كنت راغب في هالمعاملة نهائيا، ولا كنت قاصد ولا مختار، وإنما أكرهني المالك مثلا، أجرت بعتيت بشكل من الأشكال بأنه هاي الفلوس ويجب عليك أن تشتغل بها التجارة، روح منا ومنا جيب البضاعة الفلانية إلى آخره، عن حال التصرف التجاري، ويكون الرق بيني وبينك مثلا. كل ما يقول يا بتر أنا ما عندي رغبة مدى كذا، بس نجي في مقام الثبوت ومقام الإثبات بعدين نتكلم عنه. فإذا ادعى في البيع أنه بعت سيارتي أو داري مكرها، واضح أنه شنو؟ باطل. بل الفقهاء يبحثون لحوق الرضا بعد الإكراه، هل يا ترى يؤثر أم لا؟ هذا بحث مستقل، اللي خب الشيخ الأعظم رضوان الله عليه في المكاسب بحث ذلك بالتفصيل، الحواشي والشروح الموجودة في أيام اللي كنا نباحث متن المكاسب في مشهد في الفترة السابقة. مهم أتذكر أنه 17 شرح وحاشية على المكاسب كانت توفر أمامي فهوب. ولذلك كان الإنسان في سعة في أن يرجع إلى موارد الاختلاف في النظر إلى آخره. على كل زين، فلحوق الرضا بعد الإكراه هل يصحح التبتل العقد أم لا؟ على أساس أنه البيع كان مستوفي لكل شروطه، فقط الشيء الذي كان فيه الخلل الموجود، النقص الموجود، هو أن لم يصدر عن رضا، فإذا جاء رضا اللاحق التبتل تم مثلا. بس أكو تفاصيل فيه زين. فإذا ادعى أنه باع داره مكرها وقال الآخر يعني المشتري بأنه لا أصلا ما كان في الموضوع، وإنما بكامل قواه العقلية ومشاعره وباختيار كامل وقف المور الآخر، لا إذا كان فاقد الأهلية، يعني أليس من شروط المتعاقدين أن يكون مالكين أو مأذونين بالوكالة وغيرها أو بالولاية؟ فالشخص الذي له صلاحية إنفاذ وإبرام العقد إما أن يكون شنو مالكا للبضاعة أو للتصرف، أو يكون وكيلا عن المالك، أو يكون وليا للقاصر. راح يجينا إن شاء الله نتحدث بأن المالك يعني بعبارة أخرى المالك ليس العفو المضارب يعني الذي يدفع رأس المال ليس بالضرورة أن يكون شنو مالكا، وإنما يضارب بأموال مثلا القاصرين اللي هم تحت قيمومته أو ولايته. على إذن باختصار، سواء كان في عقد البيع، في عقد الإيجار، في عقد المضاربة، بس احنا الآن في بعضنا في عقد المضاربة، وعادة خوب نتوسع حينما يناسب البحث أن نتوسع فيه زين. ففي هذا المورد يتلخص الخلاف والنزاع في أن أحدهما يقول العقد باطل والآخر يقول شنو فاسد، الصحيح والآخر يقول باطل. نعم. نبدأ بعبارة العلامة الحلي رضوان الله عليه في القواعد، قواعد الأحكام، يختصرها بجملة جامعة تقريبا مانعة ولكن هو عليه نقاشات. يقول العلامة الحلي: ولو اختلف في المبطل للعقد فالقول قول مدعي الصحة، قانون عام. إذن إذا كان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي البطلان، دائما نرجح شنو قول الصحة. بس المستند مبين أصالة الصحة في عمل المسلم لا في عمل الغير مسلما كان أولى في كل الأحوال وفي استثناءات، هاي شو نحكي فيه. بس بداية العلامة في قواعد الأحكام، المحقق الكركي رضوان الله عليه في جامع المقاصد حينما يصل إلى هذه المسألة يميز بين حالتين، يميز بين الحالة اللي احنا تأكدنا من أركان العقد موجودة، يعني من باب المثال كان العقد مقلنا أنه يكون مالكا مثلا فهذا الشكل، وثم لا أكو الشروط الأخرى التي ليست قوام العقد وما لها ربط بصلاحية الفاعل أو القابل. عادة الفاعل هو المتعاقد والقابل هو من باب مثال عوضين بما فيما من الشروط اللي تبتت القدرة على التسليم، ثبت أن لا يكون ضرريا إلى آخره. فهنا نميز المحقق الكركي بين ما هو شرط لأركان العقد وبعض الأمور الأخرى المعتبرة. العبارة شنو هي؟ يقول: لا شك، بعد أن نقل عبارة المحقق العلامة رضوان الله عليه، يقول: لا شك أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد من حصول الإيجاب والقبول الكاملين وجريانهما على العوضين المعتبرين، يعني كل الشروط في المتعاقدين في العوضين، ووقع الاختلاف في شرط مفسد مثلا، فالقول قول مدعي الصحة بيمينه. ليش؟ لأنه الموافق للأصل، وحينما يريد يبين أنه أي أصل هذا يقول نوعي إما الأصل هو الاستصحاب العدم أو لا أصالة الصحة في فعل الغير. اثنيناتهم لأنه الموافق الأصلي
بلي ليش يكون يمين إذا يكون
هو سيجي. أنا يعني واحد ناقص بس عبارته هنا تبتوا يعني إذا كان عبارة العلامة الحلي خالية من اليمين يعني رأسا من دون كلام من دون نقاش يقول ليش إذا صار الكلام استناد إلى أصالة الصحة في فعل الغير فبطبيعة الحال هذا راح يكون من باب الأمارات والأمارة في حد ذاتها تجعل أنه هو الكلام إثبات إذن ما يحتاج لا يمين ولا بينة ولا شيء آخر. نعم إذن نقول فالقول قول مدع الصحة بيمينه لأنه الموافق للأصل فإن الأصل عدم ذلك المفسد إذا أردنا أن نستصحب شنو العدم الأزلي ما الشكل والأصل في فعل المسلم الصحة. زين الاختلاف لو كان في غير ذلك شنو يقول أما إذا حصل الاختلاف في الصحة والفساد في حصول بعض الأمور المعتبرة وعدمه هل هذا الشيء الذي يخدش في الصحة حصل أم لا فإن هذا الاستدلال لا يستمر هنا ما نقدر نستقبل أصالة الصحة ليش وإنما نقول هل حصل السبب الذي ينقل ملكية البيع على سبيل المثال المبيع البضاعة إلى الطرف الآخر المشتري أو لا أو في الإيجار على سبيل المثال أنه الشيء الذي يبيح للمنتفع أن ينتفع بمنافع العين المستأجر على سبيل المثال حصل الشيء لولا الأصل عدم وجود الشنو الناقل وهذا في بقية العقود كلها فإن الأصل عدم السبب الناقل مثال ومن ذلك ما لو ادعى أن اشتريت العبد فقال بل بعتك حرا بس هذا المثال نوعا ما شوي مثال غريب لكنه احنا باعتبار نقول عبارة المحقق
هنا نحن فميزنا بين قولي قول العلامة وقول المحقق الكركي فيما يخص المبنى الذي يستند عليه المحقق العلامة ويستند الأصالة عمل الغير
بس راح ان شاء الله اذا تنتظرون ان شاء الله كلها ناقشنا. السيد الحكيم على الله مقامه ما يرتضي هذا التمييز الذي وهذه التفرقة التي يبينها شنو المحقق الكرشي لأنه في نظره الشريف أنه أصالة الصحة إما أن تجري أو لا تجري إذا كان هناك مجال لإجراء أصالة الصحة فالتمييز بين ما يكون الشك في أركان العقد من العاقدين من المتعاقدين والعوضين وتمييز بينه وبين الأمور الأخرى هذا في غير محله ولذلك تعبيره تعبير دقيق جدا يقول إن التفصيل المذكور بلا فاصل مو الفاصل يعني ما يكون سببا للتفرقة والتمييز لا هذا مو فاصل لاستقرار السيرة العقلاء على الصحة للجميع إذا راح نشوف الأدلة بعد إذن في أصالة الصحة استدل بالآيات راح نناقشها استدل بدليل العقل راح نشوفه واستدل بالسيرة القطعية هل يا ترى هذه السيرة القطعية هي سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء لماذا؟ لأنه في سيرة العقلاء راح نشوف بأن العقلاء في كل زمان ومكان ومن كل خلفية ومن كل دين ومذهب وكل انتماء إذا أجمعوا على شيء هذا نسميه سيرة العقلاء أو شنو بناء العقلاء المثال السهل الذي يذكر إليه هو الاستصحاب أو بعبارة أخرى قاعدة أن اليقين لا ينقض بالشك بل ينقض بيقين آخر زين فإذا تيقن عاقل إذا تيقن شخص بثبوت شيء من جميع الجهات وشك لاحقا ببقائه واستمراره العقلاء على اختلاف دياناتهم ومللهم ومذاهبهم وجنسياتهم والشكل يعتمدون على اليقين والشكل ويلغون احتمال الخلاف واحتمال الشك زين هذا المعنى حتى ولو لم تكن عندنا ست روايات صحيحة لزرارة كما سبقت المناقشة لها في وقتها، زين التفتوا، حتى ولو لم يرد إمضاء شرعي بهذا المعنى الصريح، التفتوا، فهو عدم وجود ردع، عدم ورود ردع من الشارع المقدس عنه هو في حد ذاته كافي في أن شنو سيرة. بل إذا كانت سيرة متشرعة مو سيرة العقلاء، فحينئذ نحتاج إلى اتصالها بزمن المعصوم، يعني أن هذه السيرة المتعارفة الآن بين المتشرعين في التصرف الفلاني هذا أخذوه من الجيل السابق والجيل السابق والعصر السابق، وهذا يدا بيد إلى أن يوصل إلى عمل في زمن المعصوم صلوات الله وسلامه، وأقره المعصوم بشنو؟ بعدم ردعه. زين الفارق البسيط بين شنو سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. زين فهنا يقول السيد الحكيم على الله مقامه بأنه بما أن سيرة العقلاء استقرت على الصحة في الجميع، إذن شنو هالتفريق من يجبت سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه عند فد مخرج آخر للنقاش. لاحظوا، السيرة دليل لبي. جنابك لما تستفيد الإطلاق والسعة والشمول، لاحظوا، كن تأخذ من اللفظ، من ظاهر اللفظ، لأن أصالة الإطلاق إنما تستفاد من أو من تطبيقات حجية ظواهر الألفاظ، حجية الظواهر. زين، فإذا كان الدليل غامضا ساكتا لبيا لإجماع والسيرة من هذا القبيل، لا لسان للدليل اللبي حتى تتمسك شنو بإطلاقه. زين، إذا كان بهالشكل هذا كنا ناخذ قدر المتيقن. قدر المتيقن وين؟ السيد الأستاذ يقول أنه بما أن عمدة الدليل على احتبار الصحة هي السيرة، إذن لا بد من أن نقتصر على القدر المتيقن منها. ليش؟ لعدم إطلاق في السيرة. زين، الساء أنتوا تقولون شنو هو القدر المتيقن؟ إنما هو إجراء هذا الأصل بعد تمامية الصحة التأهلية. يعني في نظره الشريف وباصطلاحه وتعبيره عندنا الصحة نوعان، صحة تأهلية وصحة فعلية، على نظير ما يذكر في الأبحاث المنطقية والفلسفية من كون الشيء بالقوة ومن كونه بالفعل. زين، لنفترض أن حبة من باب المثال البطيخ اللي بعده لم تزرع، هذه مؤهلة بأنه إذا زرعت وكانت التربة سليمة والتبت الري والتبت الإرواء تم، الشروط الأخرى تمت، تدريجيا تنبت، وهذا تدريجيا يتطور يتطور إلى ماذا؟ زين، أن يكون بطيخ كامل. زين، وكما يقوله صدر المتألهين يعرف الحركة أنه ما هي الحركة؟ الحركة الجوهرية ماكو، خروج تدريجي من القوة إلى الفعل. الطالب اللي الآن على سبيل المثال جاب الحوزة وصال في بدايات دراسة الحوزوية، إذا كان ذكي ومجد وملتزم بل في طريقه إلى الاجتهاد، فإذا قلنا بأنه مؤهل مثلا، طبعا كل مجتاز في المرحلة لا بأس بها، مؤهل لأن يكون مجتهدا، هذا غير أنه شنو مجتهد بالفعل. زين، وهكذا بقية المواد. زين، فإذا عرفنا الفرق بين القوة والفعل، شبيه هذا احنا نطبق على الصحة، نقول صحة تأهلية يعني أهل لأن شنو تكون صحيحة، تكون صحيحة، ولا الصحة الفعلية لي نعم استوفت جميع أمورها. فإذا القدر المتيقن في نظر سيد الأستاذ هو شنو؟ إجراء هذا الأصل بعد تمامية الصحة التأهلية، أي تمامية الأركان، فينحصر إجراؤها عند الشك في الصحة شنو الفعلية. زين، والخلاصة أن مدعي صحة العقد في جميع الموارد يقدم قوله على مدعي الفساد، كلام البينة واليمين أصلا من عجبين، والمستند ذلك والمستند في ذلك قاعدة أصالة الصحة في فعل المسلم السارية في جميع أبواب الفقه. بل وسع المحقق النائيني من دار هذه القاعدة فقال لا ليش تحصرها بالمسلم، وإنما هي قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير. أنا على سبيل المثال إذا استخدمت شخص لأنه يسوي الأسلاك الكهربائية كلها والتمديدات حسب المواصفات زين، فحينما أكمل زين ويريد الأجرة مالته فأبني على أن صحة في عمله، ما أروح أشيك واحد واحد أشوف هل يا ترى كان كذلك. المثال الآخر شخص استؤجر لأن يكون نائبا في الحج عن والد أحد، يعني شخص والده توفى استأجر شخص وكان مستطيع فزين، هو ما كان وياه ولا مخلي وياه كاميرا ولا مراقبين حتى يشوف هل وأدى العمل أم لا زين. فعادة التصرف المرتكز لدى العقلاء والسيرة اللي متعارفة أنه هالمقدار إذا كان طبعا غير المأمون غير الثقة من الشغل إحنا أصلا لا كلامنا لا في شنو في من يكون فاقد للصلاحيات الأخلاقية وثاقب لا المتعارف يقال أن في الأشعرية في قوم مو الأشاعرة بالمصطلح العقائدي لا الأشعرية الأسرة المعروفة في قوم في الحديث المحدثين لاحظوا واحدا منهم التفت ياخذ صخلة معه للبيت أو مثلا حيوان صخلة، وكان يوهم للصخلة أن وراء عباءته شيء من الحشيش، تلاحظون يعني حتى يخلي الحيوان يمشي وياه يوصل للبيت يوهمه بأن هناك حشيشا، فترك روايته بل ترك، لأن من يستطيع أن شنو أن يغش الحيوان فيوهمه أنه بعو تبن أو حشيش التفتوا لا يؤمن عليه أن شنو يغش في الحديث إلى الدقة إلى المقدار من الدقة لا. أما كلامنا في أنه هذا ثقة فإذا شنو استأجره وسدد للمبلغ هل مقدار لما رجع يكفي أن يقول أو منك خاطر على سبيل المثال يا با الحمد لله اليوم يوم 12 التفت ذي الحجة الحمد لله كملنا كل المناسك يكفي بعد لا نحتاج منا وثيقة ولا أدلة ليش لأصالة الصحة في فعل المسلم وهكذا في بقية الأمور. على كل المحقق النائيني رضوان الله عليه يقول بأنه هذا المعنى هو مستند إلى أصالة التوثيق يعني أصالة الصحة مبنية على بناء العقلاء، وهذا في بلي يشمل أفعال المسلم وغير المسلم. ومن المعاصرين الشيخ مكارم شيرازي في كتابه القواعد الفقهية يقول إن استقرار سيرة العقلاء على هذا الأصل مما لا ينكر من غير فرق بين أرباب الديانات وغيرهم أو بين كون الفاعل مسلما أو غيره. إحنا خلي شوف أولا يعني بمناسبة البحث ما هي الأدلة على أصالة التفت الصحة في فعل الغير سواء مسلم أم لا. استدلال بالآيتين في الحقيقة الآية اللي عادة في كثير من الأبحاث في المعاملات أوفوا بالعقود ما شكل وإلا أن تكون تجارة عن تراض، إحنا عندنا الاستدلال بها بهاتين الآيتين وأمثالها. التفت إشكالين أولين أقول إشكال الأول أن اختصاص الآية بالعقد أو بالتجارة في حين إحنا مدعانا أن أصالة الصحة في فعل المسلم وفي الغير يشمل في العبادات في التوصليات وفي العقود، فإذن حصرها في دائرة التجارة والعقود خلاف الآية. لكن الثاني أنه هو من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية زين، فإذا شخص على سبيل المثال أمر من قبل من له الأمر بأنه أكرم على سبيل المثال أكرم من كان تقيا زين. فأنت إذا شفتك في الواحد وما مطمئن لكونه واجد لهذه الصفة فاستنادا إلى أكرم من كان تقيا، هذا تمسك بالعام في شغل المصداقية، أو أكرم الأتقياء على سبيل المثال، لا يكون الموضوع، وبعبارة أخرى العام لا يشخص شنو مغرض. دليل العقل، دليل العقل مولانا شيء حقيقة ينبغي التوقف لديه. المجتمع البشري يحتاج إلى نظام، يحتاج إلى شيء يحكمه من الشنو. لذلك الإمام صلوات الله عليه وسلم قال لا بد للأمة من أمير بر أو فاجر، وما له معنى أنه يعني الإمام المعصوم ها يجي يتكلم عن لا بدية أمارة الفاجر، وما له معنى هذا. فإنما الإمام صلوات الله عليه وسلم يشوف أنه نحتاج إلى نظام، وإلا يصير فوضى. فإذن رعاية النظام العام وعدم الإخلال به هذه من المرتكزات العقلية. زين، وبناء على ذلك التفت لما نشوف في رواية حفص بن غياث بالنسبة إلى أمارية اليد، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول ولولا ذلك، يعني إذا ما تعمل وما تطمئن وتقبل بأنه يابا هذا كله صحيح ها لم يقم للمسلمين سوق. يعني حتى الحديث صريح عن الإمام رضا صلوات الله عليه بأنه يجي السائل يقول له بأنه أنا مين أفتهم أنه هاي الأجبان اللي موجودة مثلا كيف مثلا حلال لو مو حلال كذا. فالإمام صلوات الله عليه يقول له أنا أدخل السوق وأشتري ولا أسأل، تعبير مشابه لذلك. زين، ورواية حفص بن غياث اللي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه ولولا ذلك، يعني لولا أن اليد أمارة على التذكية على سبيل المثال، زين، وإلا أدخل في سوق المسلمين ها وفيه الطعام وأنا ما شفت بعيني هل أنه هل دكاه حسب المواصفات الدقيقة أم لا. زين، فحينئذ زين خب ليكون ما هو المقصود من لولاه لم يقم للمسلمين السوق، يعني يختل النظام. لاحظوا سؤال، إذا قلتم بأن الحديث حديث حفص بن غياث إنما وارد في أمارية اليد، على أساس أنتم الآن توسعوه ليشمل أصالة الصحة في فعل المسلم أو في الغير؟ نقول بتنقيح المناط القطعي، يعني تنقيح المناط إذا كان قطعيا بمعنى أنه نقطع ونجزم بأن الدور أصالة الصحة في فعل المسلم والالتزام به هو نفس دوري شنو أمارية اليد بلا إشكال، وحرفا بحرف وحذف القذة بالقذة والشكل. وعليه نقول بأنه دليل العقل كلما احتملنا في معاملة وقوعها على وجه الصحة أو حدوث خلل كان لزاما أن نتحقق في تفاصيل العقد وحيثياته، إذا يسوى الشكل هذا نتج من ذلك الخلل في السوق. زين، فإذا تفاديا لذلك والتفت بتنقيح المناط القطعي نقول كل ما من شأنه الإخلال بنظام المعاملات في المجتمع التفت يلغى. خب الآيتين عرفنا كيفية الاستدلال بهما والثغرة الموجودة، هذا الدليل العقلي أيضا من شأنه أن يحصر عدم ترك العمل بأصالة الصحة فيما إذا كان مخل بالنظام. فلقائل أن يقول زين إذا ما أهملنا إحنا على سبيل المثال وما التزمنا بإجراء أصالة الصحة ما يؤدي إلى إخلال النظام، كل شيء راح يصير، فإذا يكون الدليل التبت أخص من المدعى. لكن المتفق عليه أن العمدة في الدليل هو السيرة كما قلنا العملية العقلائية المستمرة من زمن المعصوم عليه السلام إلى شنو زماننا هذا، ولم يرد عنهم ردع عن هذه السيرة. إذن يعني نفس العمل بظواهر الكتاب قلنا بأنه أو الاستصحاب أو حتى لزوم تقليد الأعلم من الأدلة التي التفت يرجع إليها، ولو أنه من الناحية الأصولية المبنى الذي اخترناه هو أنه حينما يدور الأمر بين في المعذرية والمنجزية، بين الحجية المعينة والحجية التخييرية، زين، هل أنا مخير في إفراغ ذمتي تجاه الأحكام الشرعية بأن أتبع أي فقيه أو أنه لا، الفقيه الأعلم؟ فيدور الأمر بين الحجة، بين أن يكون متعينا أو شنو مخيرا. كلما كان يحكم العقل، وهذا في محله ثابت، يحكم العقل بالالتزام بالحجة التعينية، لكن الدليل اللي هو التفت أشمل من ذلك هو مو بحث أصولي، وإنما البحث الارتكاز الموجود لدى العقلاء، بأنه في الأمور الخطيرة عادة إنسان يبحث عن الأعلم والأدق والأمهر في شنو في الفهم. فإذا نقول، هل يا ترى ورد ردع عن هذا النوع من شنو السيرة العقلائية أم لا؟ لم يرد. إذا نقول أن ذلك إمضاء شرعي، لكن قلنا السيرة دليل لبي لا لسان له كي يؤخذ بإطلاقه، إذن فلا بد من الاقتصار على شنو؟ المتيقن من تحققه. المتيقن شنو هو؟ هو ما إذا أحجزت الشروط المعتبرة في العقد من شروط المتعاقدين شنو؟ وشروط العوضين، وتعلق الشك بالأمور الخارجية. استنجي تطبيق على عقد المضاربة، نقول إذا شككنا بأن صاحب رأس المال هل كان حقيقة مالكا أم لا، نقدر نجري أسرة الصحة؟ طبعا لا. يعني إذن القانون الذي أو الضابط الكلية بأنه قدم قول مدعي الصحة على إطلاقه، لو راح نقيده راح نحدده، نقول لا شك ولا ريب، بعد افتراضي ثبت العرش ثم انقش. أن تكون تثبت أن العقد وقع مستوفيا لشروطه، زين كما هو، بعدين نشوف يا في التطبيق الخارجي عندنا مجال لي. أما أنه التفت الشروط المعتبرة في العقد من شروط المتعاقدين، كونه مالكا، كونه مأذونا، المثال الأسهل كون الفضولي، زين المال كان موجود هناك، هو مو مالك يقينا، لكنه بينه وبين نفسك يعني هذا هو هذا صحيح مخلي فلوس أمانة عندي، زين، والآن هم في 4-5 أشهر ما لي شغل به، خلي اشتغل به، زين، وأنت لست مالكا ولا مأذونا، وإنما تصرف تصرف فضولي. بغض النظر عن المسألة اللي ناقشناها في السابق أنه تبت الرضا اللاحق، أو بعبارة أخرى الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة أم لا، على نحو النقل أو على نحو الكشف، بأنواع الكشف الحقيقي الحكمي الانقلابي، زين، فإذا لم يثبت كونه مالكا ولا مأذونا، أنت تجري أصوات الصحة، نقول إن شاء الله صحيح، لا ميزة مالكا ولا وكيلا، كان الشك في قدرته على إبرام العقد والتزام به، إذن لا مجال لإجراء أصالة الصحة. الفرع الجديد اللي نبدأ بالمقدمة، وإن شاء الله نحاول أنه نشبعه بعدا في اللقاء القادم إن شاء الله، أنه لو ادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في المحافظة. إذا تتذكرون إحنا ناقشنا أنه لو حصلت الخيانة أو لو حصل التلف والخسارة نتيجة للتفريط وما شكل ذلك والحالات، أما لا، هنا العامل يقول أنا ما فرطت، أنا كل الاحتياطات لازم اتخذتها، زين، أنا ما خنت وما خالفت الشروط، والشروط سبعين شبيه الحدود المرسومة لي في التصرف، زين، فإذن يدعي المالك أنه قام بالخيانة، ويدعي ويقول المالك لا، لم تحصل خيانة ولا التفريط، فهنا شنو؟ هل يا ترى نفس الملاك، وهو أن العامل أمين حتى يثبت شنو العكس. ومن الفروع اللي صعب العروة يجيبها والآخرين أيضا يتابعونه على ذلك، هذا الفرع اللي إن شاء الله كنا نحكي به بالتفصيل، هو أنه ادعى المالك أني اشترطت عليك شرطا معينا. هو يقول لا شرط ما كان. مثلا احنا قلنا السفر والخسارة الناتجة والفسخ الذي يحصل، لا الآن إثبات الموضوع، إثبات القضية الخارجية. لاحظون يروح التفت حتى ولو ربح مو خسر، ها؟ فيدعي المالك بأنه أنا اشترطت عليك أن لا تتاجر خارج المدينة، أو لا تسافر بالبضاعة على سبيل المثال، أو لا ويا هالمجموعة من الناس اللي مستنداتهم مضبوطة وقوائمهم الضريبية مثلا مضبوطة وأكحد مشكال، لأنه ربما إحنا شنو نقع في مازق. زين، فالعامل يقول لا شخص لا ذكرت أنت ولا بينت ولا قطر ببالنا. سيجي في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات، تعظون اثنينات نكون ناقش بهم. إذن نقول اتفقت كلمات الفقهاء على أن القول قول العامل، فإذا نفى الخيانة أو التفريط قبل قوله. ليش؟ لأنه أمين حتى يثبت العكس. ومن الفروع التي تلحق بهذه المسألة أن يدعي المالك أنه شرط على العامل شرطا معينا حدد به مقدار تصرفاته وحدود اختياراته، لكن العامل شنو أنكر ذلك، حيث ألحق السيد الطباطبائي اليزدي هذا الفرع بالمسألة المعنون لها. والتحقيق أن الخلاف هنا مبتن على النسبة بين الإطلاق والتقييد، لأنه لما يشترط يقيد والشكل، إذا لم يشترط فهو شنو مطلق. وبعبارة أخرى في المنطق أيضا درسنا أن الماهية قد تكون لا بشرط، ولا بشرط إما يكون لا بشرط المقسمي أو لا بشرط القسمي. الماهية بماهية إذا كانت لا بشرط يمكن أن تنقسم إلى ماهية بشرط شيء وبشرط لا، أو لا بشرط القسمي مو المقسمي. زين، فهذا كون يعني حتى يتضح الأمر، هذا كون ناقشة مضافة إلى أنه بعد الجانب الثبوتي نتحدث عن الجانب الإثباتي، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.